بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى ابن إسحاق رحمه الله عن الزهري رحمة الله عليه، قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وأكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينون بهذا المال على حربه حتى ندرك منه ثأرنا، ففعلوا. إذا نرجع باختصار إلى التذكير بما جرى في غزوة أحد، إخوة الإسلام، هذا الحديث طبعا يتكلم عن غزوة أحد. أول الحديث أن الكفار، كفار قريش، منذ أن رجعوا من بدر مهزومين بدأوا الاستعداد لقتال المسلمين، استمروا سنة كاملة يجهزون ويعبئون الشباب ويحشدون طاقاتهم لقتال المسلمين. بعد سنة كاملة، يعني في آخر رمضان من السنة الثالثة للهجرة، جمعوا جيشا عرمرما قوامه 3000 مقاتل، وخرجوا، انطلقوا متوجهين إلى المدينة، حتى وصلوا في 6 من شوال، كان يوم جمعة، إلى المدينة، عسكروا قريبا من جبل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قرر الخروج إلى ملاقاتهم خارج المدينة، طبعا بعد أن استشار أصحابه كما ذكرنا من قبل. في ثلث الطريق أو في نصف الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش إلى المدينة، شاقين للصف، عاصين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، هذه نكبة كبيرة، أنه من نص المعركة بيرجعوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استمر في طريقه ولم يبالي بهم. معسكر المشركين كان واقعا بين المدينة وبين جبل أحد، قريب من جبل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصل إلى الجبل، لكن من طريق مختصر دون أن يمر على المشركين، فاستشار أصحابه، سألهم: من منكم يعرف هذا الطريق، الطريق المختصر؟ فدله أحد الصحابة من الأنصار، كان يسكن في تلك القرى، في تلك البساتين والمزارع، فمر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين في المزارع والبساتين. طبعا جرت قصة تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، قصة الأعمى اللي تسافها بالقول على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم، بينا الحكمة من ذلك في الأسبوع الماضي. والآن نستمر لنعلم ماذا جرى بعد ذلك من أحداث في غزوة أحد بعون الله تعالى. يقول الإمام الزهري رحمه الله: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل عسكره وظهره إلى أحد. ما معنى كلام الزهري رحمه الله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى بهذه البساتين وهذه المزارع وصل بطريق مختصر إلى جبل أحد دون أن يمر على المشركين، فعسكر النبي عليه الصلاة والسلام في عدوة الوادي إلى الجبل، يعني في طرف الوادي، يعني معناته في أول الجبل، في سفح الجبل. هذا طرف الوادي هو سفح الجبل، هناك عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس عسكره وجعل وجهه إلى المدينة وظهره إلى جبل أحد. كيف صار الموقع الآن؟ صار معسكر المشركين صار بين المدينة وبين معسكر المسلمين، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم التف عليهم بالجيش من خلفهم، إن مشى عليه الصلاة والسلام من جانبهم دون أن يشعروا، ثم التف عليهم، فصار النبي عليه الصلاة والسلام محميا بالجبل والمشركون بين المعسكر المسلمين وبين أهل المدينة محصورين. وهذه من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، أنه اختار الموقع الأفضل مع أن المشركين سبقوه إلى المكان، بس الله تعالى خذلهم فلم يختاروا الموقع الأنسب المناسب. فالنبي عليه السلام كان له امتيازات كثيرة في هذا الموقع. أول امتياز أنه كان أعلى من المشركين في الارتفاع، لأن كان في سفح الجبل، إن كانوا في وسط الوادي. الأمر الثاني، كان محميا بالجبل، فلا يستطيع المشركون أن يحاصروه من كل الأطراف، في جبل كبير جبل أحد. الأمر الثالث، لو لا قدر صارت هزيمة، المسلمون يعتصمون بالجبل يصعدون إليه، لا تستطيع الخيول أن ترقى إلى أعلى الجبل. أما المشركون كانوا في موقع ظاهرين مبينين، كان من السهل تطويقهم، من السهل مطاردتهم إذا انهزموا. فهذا من توفيق الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. نتابع ماذا جرى في القصة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عسكر بالجيش وجعل جبل أحد على ظهره، ثم ماذا قال؟ قال لأصحابه، يقول الإمام الزهري: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. هذه هي القاعدة يا أخي الإسلام، لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. ثم جرت قصة في نفس الحديث أن قريشا، يقول الزهري، سرحت الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين. من قناة للمسلمين، ما معنى هالكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقف بأصحابه قال لهم: الآن ما حدا يقاتل إلا ما أنا أقول له، إلا ما أنا أقول له يبدأ بالقتال. قريش أرادت تستفز المسلمين، فماذا فعلت؟ كان دي بالوادي كما ذكرنا، ومعهم إبل، معهم جمال ونوق، معهم حوالي 3000 جمل، ومعهم 200 فرس، فهذه بدها ترعى في مرعى في وسط الوادي، بس هني استفزازا للمسلمين. كان في مزرعة للمسلمين للأنصار في مكان اسمه الصمغة، فخلوا الخيل والإبل ترعى فيها استفزازا للمسلمين. يقول الزهري: فسرحت قريش الكراع، الكراع يعني الخيل، والظهر، الظهر يعني الإبل والجمال، الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين، يعني في مزارع المسلمين خلوا الإبل ترعى استفزازا للمسلمين. فهنا قال رجل من الأنصار لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حين نهى النبي عليه وسلم عن القتال إلا بأمره، قال رجل من الأنصار: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ هذا الأنصاري رضي الله عنه استفز، يعني الظاهر أنه المشركين لما رعوا في مزارع الأنصار، قد يكون في مزرعته هو أو في مزارع جيرانه، فاستفز الأنصاري. وكان النبي ما صار شيء قيل عليه السلام، ما حدا بيبلش بالقتال إلا ما أنا أقول. فشو قال الأنصاري؟ إنه نحن بنرضى بنرضى يا جماعة أن هؤلاء المشركون ينهبوا أموالنا، يأكلوا زروعنا وبساتيننا ونحن ساكتين ما نبلش دغري؟ أقف عند هذا القدر من الرواية في الإسلام، لنقف عند الفوائد، لأن الحديث كله فوائد، ما بين نكمل كثير بتروح فوائد وتضيع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة علم الأمة أن الأمر قرار البدء بالقتال يكون تحت أمر القائد، مش تحت أمر الشباب المتحمس أبدا، مش تحت أمر الشباب المتحمس. هذا الأنصاري كأنه اعترض على تمهيل النبي لهم عليه الصلاة والسلام واستمهالي لهم، ما تقتلوا لما إلكن أنا، كأنه اعترض أنه معقول نسكت عن زروعنا تنهب وبساتيننا تؤكل ونسكت، ليش ما دغري نبلش؟ قالوا لا، حتى أنا إلكن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قرار القتال يقوم بأمر القائد ليس بأمر الشباب المتحمس. لماذا؟ لأن القائد ينظر مدى استعداد الجيش الإسلامي، مدى جهوزيته. إسا النبي ما كان خلص الخطة عليه الصلاة والسلام، إسا أول ما كانوا قاعدين، إسا أول ما قعدوا نصبوا الخيام وجلسوا، طيب الآن ما حط من الميمنة من الميسرة، من اللي بده يهاجم، من بده يتراجع، أين الخيل، أين الرماة، ما حط خطة بعد. بعدين في خطة ثانية وهي تعبئة الجيش معنويا، إسا ما حكى شيء عليه السلام، دغري استفزونا بكام تفاحة أكلوهم وكان شتلة كسروهم، بدنا نهجم وسمنا مجهزين حالنا؟ لا، الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للقائد العسكري الممنوع تهجموا، لو كسروا شو ما كسروا. الأمر الثاني، القائد لا يستدرج، الكفار يستفزون المسلمين، ما فيك أنت أول استفزاز دغري بتعمل معركة بدون ما تنظر بقوتك وإمكانياتك وشبابك، هل جاهزين ولا منهم جاهزين؟ اللي يستدرج معناته وقع في فخ المشركين، وهم اللي قرروا له الزمان، اختاروا الزمان اللي تقع فيه المعركة، وهذا من الجهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال شو ما يصير، شو ما يصير، ما حد يبلش إلا ما أنا أقول عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخوة الإسلام، السير النبوية علمتنا أن كثيرا، ما بدي أقول الكل، كثيرا من المتحمسين هم أول الناس فرارا في المعركة، متحمسين للآن دغري يا رسول الله ما بنقبل أبدا، أول الناس بيفروا في المعركة. وهذا له شاهد، تعليم للأمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فيه. ليش؟ تعليم للأمة إنه ما تردوا على المتحمسين، قائد ينظر في الجهوزية. في العهد المكي في أول الإسلام كان الرجل يسلم، إذا ما كان له قبيلة قوية كان يجي الناس تعذبه حتى يفتن عن الإسلام، وكان يعذب كثير من المسلمين المستضعفين، حتى قتل عمار أبو ياسر قتل تحت التعذيب، وسمية زوجة عمار قتلت تحت التعذيب. النبي ما كان يريد القتال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول، عدد المسلمين قل لي شو كانوا، 200 قدام ألوف، قدام ألوف ما كانوا بيدوا يثبتون. الأمر الثاني، كان النبي ينظر عليه الصلاة والسلام أنه هذه مكة بلد الله تعالى جعل هيبته في قلوب العرب حتى قبل أن يصبحوا مسلمين. العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم ويعظمون القتال فيه، يعني يهابون أن يقاتلوا في مكة. فالنبي ما يريد أن يهتك حرمة الحرم ويبدأ بالقتال عليه الصلاة والسلام فتذهب حرمة الحرم، فقال له ما في قتال في مكة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول جمع من المسلمين في مكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا قالوا، هذا أكيد من الشباب، هل كانوا من الشباب المتحمسين؟ شو قالوا؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قالوا يا رسول الله الآن نحن بتلاقين لما كنا في الشرك كان ما حدا يضربنا كف ولا حدا يقرب علينا، لما صرنا مؤمنين صرنا عم ناكل كف، بدنا اصبروا واصفحوا وطولوا بالكم وانتظروا. بيقول لما كنا مشركين ما كنا نقبل المهين اللي صرنا عم ناكل كف ونسكت. فماذا اجابهم عليه الصلاه والسلام؟ قال اني لم اؤمر الا بالعفو فلا تقاتلوا القوم. قالوا إن أمرت بالعفو. الله تعالى قال لي ما في قتال الآن في مكة، أمرني بالعفو، بالصفح اصفح فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون، فاصفح عنهم وأعرض عن المشركين، ما في قتال. قال الله أمرني بالعفو فلا تقاتلوا القوم، ما في قتال الآن للأسباب اللي ذكرتها وغير من الأسباب. يقول ابن عباس: فلما حول الله رسوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأمر بالقتال كف هؤلاء عن القتال. إن هؤلاء نفسهم اللي كانوا متحمسين في مكة وجاءوا لنا بعد عليه الصلاة والسلام وقالوا كنا مشركين أعزة والآن صرنا أذلة بعد الإيمان، بدنا نقاتل القوم، قالوا طولوا بالكم ما في أمر بالقتال، لم أمر بعد بالقتال. لما أذن له بالقتال في بعد الهجرة إلى المدينة قالوا تفضلوا قاتلوا أو مخافوا، وجبنوا وقعدوا عن القتال. يقول تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي ما في قتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذن القرآن بيّن أن كثيرا من المتحمسين اللي يورطون هم أول الناس فرارا في المعركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن قرار المعركة لا يستعجل فيه لاستعجال المتحمسين، وأيضا لا يؤخر فيه لجبن الناس. يهوليك لما كانوا متحمسين هل بدنا نعمل معركة؟ طيب لما أذن بالقتال وفرض القتال صار ما بدهم، صار ما بدهم، صاروا يخافوا ويجبنوا من الكفار. يعني لما أنتوا تكونوا متحمسين من قتل ولما تخافوا من وقف القتال، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن القرار يأخذه القائد. في حياة النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من القائد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أئمة المسلمين الخلفاء، حتى لو كانوا فجارا، هذه مذهب أهل السنة أن يقاتل مع البر والفاجر، بس بشرط أن يكون القتال نفسه شرعي، ما أنه يأمر بقتال المسلمين. طيب اليوم ما في خلافة وما في إمام وما في سلطان للمسلمين، ما في إمام للمسلمين ولا خليفة، من اللي يأمر بالقتال؟ من الذي يبين حدود الشرع في الجهاد؟ العلماء، مش الملوك والأمراء والحكام، لما عندهم دين ما عندهم علم، العلماء. هون قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، هم ورثوا عنهم على الأنبياء العلم، فهم اللي يبينوا حدود الجهاد والشريعة، مش الحكام اللي ما همهم إلا الزنا، بهول بدون يبينوا الحدود. تبي الأمة العلماء يبينوا لها حدود الجهاد، متى يؤمر بالجهاد، متى يكون قتال، ومن يقاتل ومن لا يقاتل. لكن الواجب أن الأمة في هذا الوقت حتى يأمر العلماء ويأذن العلماء ويبين العلماء وجوب الجهاد، ماذا تفعل؟ هل تبقى جالسة تنتظر؟ لا، بيّنت الشريعة أن الأمة يجب أن تبقى دائما في استعداد، في جهوزية. يقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل أي إخوة الإسلام متى نزلت؟ نزلت بعد غزوة بدر مباشرة. بعد غزوة بدر المسلمين انتصروا، بيقول الله تعالى: اوعى تعدوا تطمئنوا انه نحن انتصرنا تغتروا، خليكم ليل نهار عم تتدربوا على استعمال السلاح، تتدربوا اللياقة البدنية، تتدربوا وتدربوا أولادكم، اوعى تعدوا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد ما فيكم. ومن رباط الخيل، ما معنى من رباط الخيل؟ إن كانت الخيل هي رمز الجهاد، لأن كان على الخيل في الكر والفر والصولة والجولي مش على الإبل، فكان الرجل إذا أراد الجهاد بيجيب خيل يربطها أمام باب بيته، معناته أنا جاهز للجهاد. لما بتأمني يا رسول الله أنا جاهز، بطلع على الخيل دغري بقاتل، يعني هي المركب للجهاد. فالله تعالى يقول: قد ما فيكم أعدوا القوة وجهزوا الخيول للجهاد، اربطوها أمام بيوتكم. لماذا؟ ليرى الناس استعدادكم للقتال فيهابونكم، ما بقى يتجرأوا عليكم. هل الآن بيسميها الناس السلم المسلح،
الناس لما بتشوف جماعة جاهزين على قلب رجل واحد عندهم استعداد للقتال عندهم سلاح ما حدا بيقرب عليهم. الاستعداد ليس لقتل الناس إنما ليهابنا الناس وليقيموا لنا وزنا يعتبروا قيمتنا. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة من بعد غزوة بدر مباشرة كان يقول حديث فيما معناه كل لهو فهو باطل يلهو به المسلم باطل إلا ثلاثة في رواية إلا أربعة: رمي الرجل بقوسه ومداعبته لفرسه وملاعبته لأهله فإنهن من الحق. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اوعى تلهو بشي ضيق وقت بالشدة وهالشغلات. إذا بدك ركز على ثلاث شغلات: على الرماية يقول ألا إن القوة الرمي في الآية عيدوا لما استطعتم من قوة قال عليه ألا إن القوة الرمي تعلموا الإصابة ومداعبة الفرس يعني التعلم كيف بتهجم كيف بترجع على الفرس وملاعبة الأهل هذا من تثبيت الأسرة. وفي الرواية أخرى وتعليم الرجل السباحة قال كل هذا إلا أربعة زاد تعليم الرجل السباحة. إذا الأمة تبقى مستعدة إذا أمرت بالقتال تكون جاهزة. هذا الأمر يا إخوة الإسلام اليوم منه أتيت من هذه الثغرة أتيت أمتنا. شوف أمر واحد من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم تخلت عنه الأمة فمنه أتيت منه ضربت. الآن بس أنا بدي أحط مثل ما بيقولوا الإيد على والإصبع على الجرح لنعلم كيف أتينا من تركنا لهذه الآية الكريمة. الله تعالى بيقول دائما كنوا مستعدين. الأمة ما أنا مستعدة ما استعدت. لماذا بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية تغير النظام الحكام العرب شو بما على ماذا اعتمدوا في الدفاع عن أنفسهم على المعاهدات الأجنبية. دول الخليج بيقولك نحن عنا عهد مع أمريكا معاهدة دفاع مشترك مع أمريكا قولولنا شو ما بيصير نحن بنحميكم شو ما بيصير نحن بنحميكم ما في داعي تصنعوا سلاح تشتروا من عنا شوي ما مشكلة بس إنه تصنعوا ممنوع نحن بنحميكم قولوا تكرم عينكم. طيب هذه الحكام والدول تحمي عروشها بالمعاهدات الغربية والشعوب إذا صار هجوم على الشعوب بلك عندنا الجيوش الجيوش العربية تحميكم. فاتكلت الأمة على هذه الوعود وتركت الاستعداد تركت الاستعداد في حين بهالوقت نفسه كانت إيران تستعد ليلا نهارا للقتال. يا حسين متى جاء الخميني على الحكم؟ بآخر 79 أول 80 بأول 80. متى تأسس حزب الله؟ سنة 82. يعني أول ما وصل الخميني على الحكم مباشرة اتصل بالشيعة العرب في لبنان في العراق في سوريا في اليمن في البحرين في السعودية في الشرقية في الكويت اتصل بهم قال لهم مطلوب منكم تعملوا أحزاب عسكرية تتنظموا تتسلحوا بتدربوا الشباب بتنظمون بتسلحوهم وإذا حدا سألكم ليش قلوا بدنا نقوم إسرائيل قوم إسرائيل بس أنتم بتعرفوا ليش هلأ بيّن ليش. نتناو 80 يتجهزون العرب مطمئنين أنه عندنا المعاهدات الدولية وكذا. لما بدأت إيران هجومها على الدول العربية وهذا هو الهدف كان إسرائيل كانت صورة الإسلام شماعة بس حتى يبرروا ليش إن عم يتدربوا. لما بدأت إيران هجومها وبدأت تأخذ بلاد الإسلام بلدا بلدا إجت الآن وقت الامتحان. الدول العربية اتصلوا بأمريكا وعدتونا بمعاهدة الحماية تحمونا من إيران قالوا له احموا حولكم بحولكم. شوية تاني لحي يقلوا أن أوباما ما هيك قال لكم النبي عليه الصلاة والسلام احموا حولكم بحولكم تعتمدوا علينا. طيب هذه الحكام سقطوا في الامتحان والجيوش الجيوش العربية وهذه الإسلام أصلا لم تصنع لحماية الشعوب صنعت لحماية الحاكم من الشعب. الجيش هذا هدفه إذا الحاكم هجم من الشعب يضرب الشعب مش هدفه صنع من أجل يحمي الشعب. لذلك الآن اللي ضرب الثورات في الدول العربية هي الجيوش. في مصر قامت ثورة ضد الحاكم الظالم هي اللي ضربها والجيش المصري وفي سوريا اللي ضرب الثورة الجيش السوري، وفي العراق الجيش العراقي. هذه الجيوش هن كاتبين أصلا بالقانون رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوة المسلحة، يعني أمر الجيش بيده، بأمره، مش بأمر الشعب، مش بأمر مجلس النواب، بأمر القائد، بأمر الحاكم. لدرجة من أن هذه الجيوش بس وجدت وصنعت لحماية الحاكم من الشعب، أنه حتى الجيش المصري يؤمر بقتال الناس في سوريا، بقتال الناس في حلب، قتال النساء والأطفال، يذهب ويأتمر. لك يا أخي طيب أنت قاتلت شعبك في مصر حتى ما تصير فتنة، ليش عم تقتل الناس في سوريا؟ شو دخلون؟ هم عرب ومسلمين مثلك مثلون. لك أنا العبد المأمور، هك أمرت أنا، يعني تعمل المعاوش كما يقول، بس هذا طعمي وصي وبس. العبد المأمور لا يأتمر بأمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بس همه يبقى معاوشه ورتبته. هذا العبد المأمور، لو أمر بقتل الناس واغتصاب النساء في سوريا بلك أنا العبد المأمور. هذه الجيوش ما فيك تتكل عليها. طيب لما بدأ الهجوم اليوم الناس في حلب تستغيث، إبادة يا أبو الإسلام، إبادة. الطيران عم يقصف كل يوم، عم ينزل 60 شهيد، ما بقى في إسعافات، ما بقى في دفاع مدني، ما بقى في من يقولوا صليب أحمر يجي ينقذ الناس. حتى تبقى الآن جثث منقاد في الشوارع، وين الأمم المتحدة؟ وين العالم؟ وين؟ لكن نبدأ الآن بالشعوب المسلمة، وين الشعوب؟ كعمي تابل الحكام فقدنا الأمل منهم، والجيوش العربية فقدنا الأمل منها. طيب والشعوب؟ يا شعوب ما بدنا تجوا على حلب، نزلوا مظاهرات في الشوارع أقل شيء. هنا يا أخوة الإسلام يجب ننتبه اللي بدي أقول هالكلمات المهمة اللي وقعنا فيها. الشعوب لما وثقت أنه الأمنها مبني على الجيوش، والجيوش على الحكام، والحكام على أمريكا، استرهلت، فما عادت تتدرب، ما عادت تجهز نفسها، فالتفتت إلى الدنيا وإلى الأشغال وإلى التجارة وإلى الربح وإلى مستقبل الأولاد، الجامعات والمدارس والحياة الرغيدة والعيش الناعم والعيش الهني والمراكب والسيارات والحفلات. فهذه الشعوب لما تعودت على حياة النعيم، وهذا اللي كان يبدو إياه الكفار، لما تعودت ما عاد فيك أنت بلحظة تجي تقول أومي إلى الجهاد، ما صارت مسترهلة بذاك الطعم الدنيا، ما فيك بلحظة ضرب كهربائي دغري تقوم دغري إلى الجهاد، لا، بدك كثير وقت لتقوم لتتحرك. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل جيوش من المدينة المنورة لفتح الشام، خاصة الشام، شو بيقولوا لقائد الجيوش؟ بيقولوا إذا فتحت الشام اوعى تخلي الجاز يفوت على الشام، بيفتح الشام وبيرجع بيطلع بيقعد بضواحي الشام في الصحراء، بتعمل له خيم، ما بيختلط بالناس. ليش ما بيختلط؟ شو الحكمة يا عمر رضي الله عنه؟ يقول لما يختلط بيصير بيشوف النساء الجميلات بيتزوجوا، بيصير بيشوف بعدين أبوها للمرأة عنده تجارة بيشاركوا بالتجارة، بيشاركوا بالربح، بيشوفوا الجنات والنعيم والأنهار والزروع والجمال والحياة الطيبة، فينغمسوا فيها، ينغمسوا فيها. فهم بعدين يقولون عمر كملوا الفتح، افتحوا العراق، افتحوا مصر. والله مشغولين يا عمر، مشغولين بالتجارة والزراعة وكذا، كبرت بطون ونزال عنا سمنة وعنا ترهل وعنا كذا، ما بقى قادرين نجاهد. لك لو بدنا نركض على الخيل ما بقى فينا. فكان عمر يخشى أن يترهل الجيش وتصيبه هذه الترف والترفه، فيفقد وحشيته ويفقد شكيمته وعنفوانه، فقال له خليهم بالصحراء بحياة الإخشوشان، حياة الخشونة، حياة الصعوبة، حياة التوحش، حتى يقدروا قادرين على تلبية النداء متى ما أمروا. لأن الشعوب فقدت ما يسمى بالشكيمة والعنفوان والتوحش كما سماه ابن خلدون في مقدمته. ما هذا اللي النبي حذر منه عليه الصلاة والسلام بالحرف يا إخوي، بالحرف النبي حذر منه وأخبرنا عما سيأتي علينا اليوم ليجعل اليوم. النبي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي صحه الشيخ الألباني رواه أبو داود، يقول عليه الصلاة والسلام سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. بيقول الأمم سوف تتكالب عليكم مثل الأكل بتتكالب على القصعة. شو يعني القصعة؟ القصعة يعني الصاج الكبير أو الجاطة، مسميه الجاطة، أو الصدر اللي فارزه لحم، صدر الأكل. كيف يجتمع للمئة أو العشرة من الأكلة بيجتمعوا على صدر الأكل؟ فبيقول الأمم سوف تأتي تأكلكم كما يجتمع الآكلون على صدر اللحم والرز. أنتوا صرتوا لحم ورز بس للأكل تأكلون. سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. فالصحابة استغربوا قالوا ليش يا رسول الله ومن كل نحن يومئذ؟ نحن يوم همون كله بالعدد حتى الناس تستوطي حياتنا. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا نفس الكلام يا مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ يقول ما بقى الناس تخافكم، ليش استوطوا حياتكم؟ ما بقى بيخافوا منكم. ما بيقولوا نحن اليوم إذا هجمنا على الحرب بتلاقون أشاوس بدون يقوموا الله أكبر بدون يجمعوا علينا. لا، ما هن جابوا استطلاعات الرأي من 20-30 سنة عم يدرسوا أحوالنا. شو همك يا فلانة؟ بس ابني يصير بالجامعة ودكتور. وشو همك يا فلان؟ ابني مهندس كذا. الإخوانك يقتلون بلي شو دخلني؟ شو دخلني؟ استطلعوا الرأي شافوا أمة بس حب الدنيا والعيش والرفاهية والمال والتجارة، هذا همها حب الدنيا. فهون العدو ما بقى يهاب المسلمين، مش الخيل أمام بيوتهم ناطرة عند الهيئة حتى يهبوا، لا هذا انتهى. هذا اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم بتلاقي بالعراق بيقول لك الموصل مين بده ياخدها؟ الأكراد بيقولوا نحن الشيعة، بيقولوا لا نحن بدنا ناخدها. يعني صار المسلمين بس للأكل يأكلون، والآن يتنافس الناس من يأكلهم. هذا اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمة إذا فقدت، إذا ترفهت وفقدت الاستعداد والتدريب والتسلح والبأس والخشونة فلن يهابها العدو سيطمع بها. وهذا اللي جرى. مساكين إخواننا بحلب ما فهمني القضية، نحن نقول نادي الأمة هذه امبارح بعثوا لنا رسالة عم يقولوا شو صاير فيكم؟ وين كون؟ شو بدنا نقوله؟ بدنا نقوله يا عم الناس لك لو دعيني قل اعتصام اعتصام بالشارع مع ده بنزيل بلك بكره المخابرات بيستدعونا واحد ورا الثاني. لذلك هذا اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، انه الامه يجب ان تبقى مستعده لا تترهل حتى لا تؤكل. تبو نهايه المطاف، نهايه المطاف يا اخو اسلام كل اللي جرى واخبر به النبي عليه الصلاه والسلام يزيدنا ايمانا وتسليما وثباتا على هذا الدين. ونقول اليوم للكفار مهما فعلوا، مهما فعلوا اليوم بحلب وبالموصل وبالعراق، هذا لن يكسر الدين، لن يكسر. وفيه خير كثير. وين الخير؟ تبهوا وين الخير يا أخوي؟ الأمة صدقت أول شيء في أمم متحدة، صدقت في إنسانية في أمريكا وأوروبا وبالعالم صدقت. فلما عم تشوف الأمة هالجرائم إبادة وما حد عم يتدخل، ما بتلاقي إلا كيري ولافروف عم يضحكوا ماشيين إنه نحن ما اتفقنا، إسه ما اتفقنا، والناس تقتل. فالناس اكتشفت إنه كلهم كذابين، صليبية حاقدة ومجوسية حاقدة وإيران كذابة والحكام العرب كذابون. طيب الناس فئت الآن قالت العمى وين نحن كنا معتمدين على شو؟ والأمة لم تخلو من الرجال، بس فيها رجال يقاتلون. اللي بحلب ليسوا رجالا، اللي بالشام، اللي بالعراق ليسوا رجالا يقاتلون. فهذا سوف يزيد الأمة قناعة بالجهاد. حتى لو سقطت حلب يا أهل الإسلام لا قدر الله، مش هم يظنون أن ستنتهي القضية. ليش الإيران الآن كشفت عن وجهها وأمريكا؟ ما بيستحوا منا شوي يا عمي؟ لا نحن ما بنرضى، بنبعث لنا بس على عينك يا جار، نبعث لنا شوية إغاثة لأهل حلب. بلك ما بقى سئلينين، لأنه بيقول لك الآن نحن سنقضي عليكم. بالأول كنا نروحي شوي حتى منا متأكدين، بس أنا متأكدين بدنا نقضي عليكم، ما بقى بدنا نروحي خواطركم. لو اكتشفتوا حقيقتنا مش مشكلة لأنه سنقضي عليكم، هذا ظنهم. لكن الله أخبرنا أن الأمة لن يقضى عليها، والرسول أخبرنا أن الأمة لن يقضى عليها وستبقى هذه الدين. يقول عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية وهم بالشام، فهم ما علموا هذا الحديث ولا هذه الآيات الكريمات. فنحن نعلم أن الدين سيبقى، ونحن مبسوطين أنه كشفتم لنا وجوهنا. نحن كنا بنعرفكم بس الناس ما كانت تعرفكم. تبين لنا أنه كلهم كذابين وكلهم صليبيين وكلهم مجوس وكلهم أعداء الدين. ماذا بقي؟ الرجوع إلى الله والاستعداد للجهاد. وإذا ما استعددت معناته كما جرى الحلب سيجري على طرابلس، لن يوفر مكان. فالأمة أيقنت ما في طريق إلا الرجوع إلى الله، وهذا هو الخير اللي نقوله الآن، أنه فيها خير كثير. هذه الأحداث فيها خير كثير والدين منتصر، ونسأل الله أن يثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي حلب، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم صبرهم وثبتهم وانصر بهم دينك. اللهم إن الكفار قد اجتمعوا علينا، وإن العالم قد تخلى عنا، ولم يبق إلا أنت يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا، واعتصمنا بحولك وقوتك، فلا تردنا خائبين. اللهم إن هذه الأمة هي أمة حبيبك محمد، يسبحونك ويعظمونك ويعظمون رسولك. اللهم فلا تجعلهم لقمة للكافرين. اللهم عليك بالأسد وجنوده، وعليك بخامنئ وجنوده، وعليك ببوتين وجنوده، وعليك بأوباما وجنوده، وعليك بحكام العرب المتخاذلين وجنودهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.